بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير، ونبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق. قد وصلنا إلى الآية 99 بعد 100، والآية 200 من سورة الأعراف. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال ابن عباس: قوله خذ العفو يعني خذ ما عفا لك من أموالهم وما أتوك به من شيء فخذه، وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها وما انتهت إليه الصدقات. قاله السدي وقال الضحاك عن ابن عباس: خذ العفو أنفق الفضل. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: خذ العفو قال الفضل. وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم في قوله خذ العفو: أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين 10 سنين، ثم أمره بالغلظة عليهم. واختار هذا القول ابن جرير، وقال غير واحد عن مجاهد في قوله تعالى خذ العفو قال أخلاق الناس وأعمالهم بغير تجسيس. وقال هشام بن عروة عن أبيه: أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، يعني ما يتتبع عوراتهم ولا يتجسس عليهم، يأخذهم بما ظهر منهم ويكل سرائرهم لله. وفي رواية قال: خذ ما عفا لك من أخلاقهم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير قال: إنما أنزل خذ العفو من أخلاق الناس. وفي رواية سعيد بن منصور عن أبي الزبير: خذ العفو قال من أخلاق الناس. والله لا أخذنه منهم ما صحبتهم، وهذا أشهر الأقوال. والأقوال هذه كلها يمكن الجمع بينها، ليست أقوال متضادة. وخذ العفو عام يعم، لعله يعم. وقال البخاري: قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العرف المعروف، روي أن ابن عباس قال: قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، رضي الله عن عمر. وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، يقدمهم بحسب قراءتهم. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل، انفرد بإخراجه البخاري. وروى ابن أبي حاتم أن سالم ابن عبد الله ابن عمر مر على عير لأهل الشام وفيها جرس، فقال: إن هذا منهي عنه. فقالوا: نحن أعلم بهذا منك، إنما يكره الجلجل الكبير، فأما مثل هذا فلا بأس به. فسكت سالم وقال: وأعرض عن الجاهلين. وقول البخاري العرف المعروف نص عليه عروة ابن الزبير والسدي وقتادة وابن جرير وغير واحد. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي على ولد لها في البقيع، فقال لها: يا هذه اتق الله واصبري. قالت: إليك عني لم تصب بمصيبتي. فأعرض عنها عليه الصلاة والسلام، إلى آخر القصة. ومواقف أيضا غير هذه المواقف تدل على هذا، مثل دخوله على عمه حمزة قبل أن تحرم الخمر، وكان قد سكر وعقر إبلا لأحد أعمامه أو لأحد إخوانه، فرفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه ليعاتبه. قال له حمزة: هل أنتم أو هل أنت أو هل أنتم إلا عبيد لأبي، أو كلمة نحوها، لم يعقل بسبب السكر. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقرى وأعرض عنه كما يذكر في السير. هذا من الإعراض عن الجاهلين. قال وقال وسكت سالم وقال: وأعرض عن الجاهلين. وقول البخاري العرف المعروف نص عليه عروة ابن الزبير والسدي وقتادة وابن جرير وغير واحد. وحكى ابن جرير أنه يقال: أوليته معروفا وعارفا وعارفة، كل ذلك بمعنى المعروف. قال: وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده بالمعروف ويدخل في ذلك جميع الطاعات، وبالإعراض عن الجاهلين، وذلك وإن كان أمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم، لا بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق الله تعالى، ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته وهو للمسلمين حرب. نعم، لأن هناك نصوص أخرى تأمر بالأخذ على يد السفيه وأطره على الحق أطرا، وهناك نصوص أخرى تأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ويجمع بين هذه النصوص بوضع الأمور في مواضعها، وضع الأمور في مواضعها. إذا كان هناك قدرة ولا يترتب على الإنكار مفسدة فإن هذا يتعين، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، والمقصود والغاية هو إزالة المنكر. وقال بعض العلماء: الناس رجلان، فرجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه ولا تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه، وإما مسيء فمره بالمعروف، فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه. وهذا من أحسن ما يكون من توجيه لهذا الأمر. قال: فلا نعم، وإن استعصى، وفإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله، يعني وتمادى في عناده، فأعرض عنه، فلعل ذلك أن يرد كيده، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي هذه الوصية: وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. سورة فصلت. وقال في هذه السورة الكريمة، أي سورة الأعراف أيضا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فهذه الآيات الثلاث في الأعراف والمؤمنون وحاميم السجدة لا رابع لهن، فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف وبالتي هي أحسن، فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى. ولهذا قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان، فإنه لا يكفه منك الإحسان، وإنما لا يكفيه أو لا يكفه عنك، نعم، فإنه لا يكفيه منك الإحسان، وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية، فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك. وحال الشيطان قد يكون شيطان إنس، قد يكون شيطان إنس، وعلامة كونه شيطان أنه لا غاية له إلا بهلاكك. فإذا كان لا ينفع معه الإحسان وإنما يريد هلاكك فهو شيطان حتى وإن كان إنسيا. فالموقف من هذا إذا أصبح شيطانا، علامة الشيطان أنه يعني غايته ومراده إهلاكك. فإذا وجدت من هذا شأنه فهو شيطان، لأن بعض إذا كان إنسيا ينفع به المعروف وينفع فيه الإحسان ويدفعه، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، من الشيطان نزغ، وهذا قد يشمل الإنس كما هو يعني الجن، يعني شيطان الجن ويشمل الإنس يوحي. نعم، وكذلك جعلنا عدو شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فربنا عز وجل عمم صفة الشيطنة على الجن والإنس الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا للمجادلة بالباطل من أجل إدحاض الحق. فإذا يعني اتصف الشخص سواء كان إنسيا أو جنيا، اتصف بإدحاض الحق والمجادلة بالباطل ولا هم له إلا ذلك فهو شيطان. قال ابن جرير في تفسير قوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، وإما يغضبنك من الشيطان غضب بصدك عن الإعراض عن الجاهل ويحملك على مجازات أو مجاراته، فاستعذ بالله. يقول: فاستجر بالله من نزغه، إنه سميع عليم، سميع لجهل الجاهل عليك والاستعاذة به من نزغه ولغير ذلك من كلام خلقه، لا يخفى عليه منه شيء، عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه. وقد تقدم في أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما حتى جعل أنفه يتمزع غضبا، انتفخ أنفه واحمرت وجنتاه حتى جعل أنفه يتمزع غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له فقال: ما بي من جنون. نسأل الله العفو والعافية، لج في غضبه. قال: وأصل النزغ الفساد، إما بالغضب أو غيره. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. والعيادة الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشر. وأما الملاذ ففي طلب الخير، الاستعاذة أو العياد في هو الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشر، أما الملاذ ففي طلب الخير. قال: وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة في أول التفسير بما أغنى عن إعادته ها هنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لسلوك التي هي أحسن، وأن يعيذنا وإياكم من نزغ الشيطان ووسوسته وتوهيمه. آمين. ونسمع إعادة الأخ عبد الحافظ فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف.
إن الذين اتقوا، شوف لاحظ، إن الذين اتقوا، الذين لا يتقون ما ينهجون هذا المنهج. إن الذين اتقوا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. هل هذه الآية؟ نعم، أظن أو قبلها. نعم، موضوع الدرس: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بالأصالة، وهو لأمته بالتبع. اللهم صل وسلم على رسول الله، فهو القدوة وهو الأسوة. خذ العفو وأمر بالعرف. نعم، ابدأ من أول آية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله.
شوف الآية التي قبلها: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو، يعني الآيات مترابطة. نعم، مترابطة، متفقة، متسقة، متناسبة، يعني في سبيل الدعوة. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم.
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
نعم.
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في مختصر عنه في تفسير هاتين الآيتين: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قوله خذ العفو يعني خذ ما عفى لك من أمواله.
هو تفسير السلف، تختلف عباراته ولكن لا تتضاد، هذه العبارات تتفق. عبارات السلف في التفسير قد تكون مختلفة في المبنى وفي المعنى، لكنه ليس اختلاف تضاد. إذا تأملت في العبارات وجدت، وإن كانت مختلفة فاختلافها اختلاف تنوع يمكن أن يجمع بينها، وهذا هو المطلوب. خذ العفو يعني
خذ ما عفى لك من أموالهم،
كان نوع من أنواع ما تتناوله أو ما يتناوله النص، كما إذا سئلت عن الخبز فقلت هذا هو الخبز ومددت رغيفا، لا ينحصر في هذا الرغيف بل يشمل كل الخبز. أي نعم، فكانه يفسره ببعض أفراده: خذ العفو أي خذ ما عفى لك من أموالهم. نعم،
وما أتوك به من شيء فخذ. وكان
إذا طابت نفوسهم لله بشيء، نعم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم، وصلي عليهم. نعم،
وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفاصيلها وما انتهت إليه الصدقات.
وبعد ما نزلت براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها ليست مانعا من نوافل الصدقات، ليست مانع من نافلة الصدقات، فلا يزال يعني اللفظ يتناول جميع الصدقات نفلها وفرضها. نعم.
وقاله السدي. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: خذ العفو أنفق الفضل. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: خذ العفو قال الفضل.
نعم.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله خذ العفو أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين 10 سنين.
وكل هذا حق، يعني كل ما فسرت به حق يتناوله اللفظ. نعم. ثم أمره
بالغلظة عليهم، واختار هذا القول ابن جرير. وقال غير واحد عن مجاهد في قوله خذ العفو قال أخلاق الناس وأعماله بغير تجسس.
بغير تجسس، يعني خذ ما ظهر وكل سرائرهم إلى الله عز وجل. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في وقته كان منافقون ويعاملهم بما ظهر منهم. اللهم صل وسلم عليه. نعم.
وقال هشام بن عروة عن أبيه أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، وفي رواية قال خذ ما عفا لك من أخلاقهم.
حتى الذين تخلفوا في غزوة تبوك قبل منهم، يعني ما اعتذروا به وأيمانهم وكذا، حتى نزل فيهم قرآن. لو لم ينزل فيهم قرآن لا أعرض عنهم. أي نعم، عليه الصلاة والسلام. لكن لما نزل فيهم قرآن انفضح أمرهم وانكشف. نعم.
وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير قال،
يعني أقصد غير الثلاثة الذين تخلفوا وحلفوا من المنافقين وكذا. نعم، غير الثلاثة. أما الثلاثة فتاب الله عليهم لأنهم صدقوا. نعم.
وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير قال إنما أنزل خذ العفو من أخلاق الناس. وفي رواية سعيد بن منصور عن أبي الزبير خذ العفو قال من أخلاق الناس، والله لأخذنه منهم ما صحبته. وهذا أشهر الأقوال. وقال البخاري قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين العرف المعروف. ثم روى أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا.
كان القراء أيضا في ذاك الوقت ليسوا مجرد قراء، مجرد يعني تلاوة باللسان، بل يعني أصحاب تلاوة بالعمل، يتلون القرآن بأعمالهم أيضا، ولذا كان لهم وزنهم وثقلهم في مجتمعهم، وصاروا أصحاب يعني مجالس عمر ومشاورته. والله أعلم، يعني لو كان أولئك القراء مثل بعض القراء في الأزمان المتأخرة لخف وزنهم. نعم.
فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس
مثل الخوارج يعني تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني ومع ذلك والعياذ بالله لا يفقهون. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل قال
هي يا ابن الخطاب. يعني هذه كلمة يقولها الجافي دائما، هي يا ابن الخطاب. نعم.
فوالله ما تعطينا
كلمة جفا، ما تعطينا الجزء،
ولا تحكم بيننا بالعدل.
نعم.
فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم
يمكن هذه قال ما هي موجود في بعض النسخ، نعم إن الله قال لنبيه نعم
قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها علي وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل انفرد بإخراجه البخاري وروى ابن أبي حاتم
وهذا فيه عبرة لولاة الأمور إذا جابههم جاهل بمثل هذه الجرأة ومثل هذه الوقاحة أن يحلموا عليه نعم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وكلما يعني وفق ولي الأمر للحلم في مثل هذه المواطن ازدادت هيبته وارتفعت منزلته كما هو الشأن في عمر رضي الله عنه نعم ويدل أيضا على أن عمر يعني رضي الله عنه وقاف عند كتاب الله لا يتجاوزه نعم وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل
وروى ابن أبي حاتم أن سالم بن
هو محدث ومع ذلك يعني إذا تبين أنه يكاد يخطئ وأخطأ يرجع عن خطأه رضي الله عنه نعم
وروى ابن أبي حاتم أن سالم بن عبد الله بن عمر مر على عير لأهل الشام وفيها جرس فقال إن هذا منهي عنه فقالوا نحن أعلم بهذا منك إنما يكره الجلجل الكبير
وأما مثل هذا يمكن معهم فقهاء حللوا لهم أو أي نعم مثل ما يجري من بعض نعم المتفقهين نعم
إنما يكره الجلجل الكبير فأما مثل هذا فلا بأس به فسكت سالم وقال وأعرض عن الجاهلين
نعم
وقول البخاري العرف المعروف نص عليه عروة بن الزبير والسدي وقتادة وابن جرير وغير واحد وحكى ابن جرير أنه يقال أوليته معروفا وعارفا وعارفا كل ذلك بمعنى المعروف قال وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده بالمعروف ويدخل في ذلك جميع الطاعات وبالإعراض عن الجاهلين وذلك وإن كان أمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنه تأديب لخلقه
يعني تأديب لأمته أو تأديب لخلقه هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالأصالة ولأمته باتباع من النبي صلى الله عليه وسلم نعم
باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم لا بالإعراض عن من جهل الحق الواجب من حق الله ولا بالصفح عن من كفر بالله وجهل وحدانيته وهو للمسلمين حرب
الشأن هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في هذا وهذا أين
وقال بعض العلماء الناس رجلان فرجل محسن فخذ ما عفى لك من إحسانه ولا تكلفه فوق طاقته وما لا
ولا ما يحرجه
ولا ما يحرجه
يعني ما استبع يعني ما استبع عورته وتدقق بما يحرجه نعم وإما مسيء
فمره بالمعروف فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليه واستمر في جهله فأعرض عنه
أين
فلعل ذلك أن يرد كيده كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أي هذه الوصية وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم
سبحانه.
وقال في هذه الصورة الكريمة أيضا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فهذه الآيات الثلاث في الأعراف والمؤمنون وحاميم السجدة لا رابع لهن، فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف والتي هي أحسن، فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى. ولهذا قال
يعني النصائح، أنا وقفت على رسائل الشيخ بن حميد والشيخ وأيضا شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن باز يوجهونها إلى أناس يعني تجاوزوا الحد في كلمات نشرت في الجرائد فيها ملاحظات وفيها جهل وفيها مجاوزة للحد، ومع ذلك يخاطبونهم بأسلوب لين رفيق، وما ذلك إلا لأنهم يعاملونهم بالتي هي أحسن لعل، وفعلا كان لهذا ثمرة وكان لهذا نتيجة طيبة، صارت لهم مكانة ولنصيحتهم مكانة في قلوبهم، ورجع كثير منهم. والأمير نايف بن ممدوح وفقه الله يعني كتب رسالة في منهج الشيخ عبد العزيز في الرد على المخالفين، يعني أشار إلى هذا المنهج الذي ترشد إليه هذه الآيات الكريمة وهو موضوع درس اليوم. ما أدري الأخ عبد الحافظ لعله يعني يحتفظ بشيء من نسخ من النسخ في منهج الشيخ عبد العزيز باز في الرد على المخالفين، فهو جيد. ما أدري عندك منه شيء؟ تذكره وابحث عنه. اي نعم.
ولهذا قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة،
أرض هذه المجموعة الشيخ عبد المحسن العباس. نعم.
ولهذا قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
نعم.
ثم يرشد تعالى إلى الاستعادة به من شيطان الجان. فإنه لا يكفيه منك الإحسان، وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية، فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبل. نعم. قال ابن جرير
هذا مثل الشياطين الذين لا هم لهم إلا سفك الدماء وقتل الأبرياء وتخريب العمران، هذا همهم، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قال ابن جرير في تفسير قوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ وإما يغضبنك من الشيطان غضب، يصدك عن الإعراض عن الجاهل ويحملك على مجازاته، فاستعذ بالله. يقول فاستجر بالله من نزغه إنه سميع عليم، سميع لجهل الجاهل عليك والاستعاذة به من نزغه ولغيره، ذلك من كلام خلقه لا يخفى عليه منه شيء، عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه. وقد تقدم في أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما حتى جعل أنفه يتمزع غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له فقال ما بي من جنون،
استكبر ما زال يعني والعياذ بالله، أخذته العزة بالإثم، فلو استعاذ بالله من الشيطان لا ذهب عنه ما يجد، لكن لم يستعذ بالله من الشيطان، أخذته العزة بالإثم وقال ما بي جنون. نعم. ما بي من جنون. نعم.
وأصل النزغ الفساد إما بالغضب أو غيره. قال الله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والعياذ
يحتاج إليه كثيرا فيما يجري بين الرجل وزوجته، بين الزوج وزوجه، لأنه يعني يجري من المراجعة والخصام وكذا. أي نعم، الشيطان ينزغ هنا، أو بين الإخوة، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي كما قال يوسف عليه السلام، أو بين الأب وابنه، أو بين القريب وقريبه. وهذا هو يعني ديدن الشيطان، نسأل الله الإعادة منه. نعم.
والعياذ بالالتجاء والاستناد والاستجارة من الشر.
العياذ الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشر.
وأما الملاذ،
يعني العياذ من الشر، والملاذ
والملاذ
في طلب الخير. هنا
وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة في أول التفسير بما أغنى عن إعادته ها هنا.
نعم، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشر، ونلوذ به سبحانه في طلب الخير. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.